أعوذ بالله من العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين لأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه. نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، فذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، وأسع كل شيء رحمة وعلما. خلق البحر بموسى الكريم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوء الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنت تنتقهر الهوى وعزائم تهدم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا بالهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عالي؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وإخواتي الكرام، مرحبا بحضراتكم جميعا، سائلا لله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحاب ولا أنساب بيننا، أن يجمعنا سبحانه وتعالى غدا في مستقر رحمته ودار كرامته، مع من غرس كرامتهم بيديه، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نكمل ما كنا قد بدأناه من سلسلة المهدي حقيقة لا خرافة. تحدثنا في البداية عن إثبات المهدوية، ثم بعد ذلك كان حديثنا إخواني وأخواتي عن مهدي أهل السنة والجماعة الذي يظهر في آخر الزمان، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجرا، يحكم سبعا وإن طال فتسعة، ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم طوله الله حتى يحكم هذا المهدي، يواصل اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم والد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأنه يؤم عيسى عليه السلام، وأيضا يكون في عهده الخير والرخاء. ثم تحدثنا عن الشبهات التي قد يطرحها البعض وقد يثيرها البعض ضد فكرة المهدي، نتيجة أن هؤلاء قالوا أن فكرة المهدي ممكن تكون مأخوذة من اليهودية أو من النصرانية أو من بعض الأديان الأخرى. وطبعا فرقنا ما بين الحقيقة والخرافة، وقلنا أن الأمر لا يترك كله ولا ينكر بالكلية، وإنما ينكر جزء خرافي أو أسطوري منه. ثم كان حديثنا بعد ذلك على مدار حلقات ثلاث أو أربع يمكن، كان عن مهدي الوهم المسردب المزيف المسردب الموهوم المسردب ذي المؤخرة العارية. تحدثنا ووضحنا وحللنا الأمر برمته، ويعني رأينا أنه من المحال أن يصدق طفل صغير بمثل هذه الأساطير أو هذه الأكاذيب. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الذين ادعيت لهم المهدوية، وبقي أن نتحدث عن الذين ادعوا المهدوية. من أمس بدأنا الحديث، فكان حديثنا أولا عن العبيدي الخبيث الذي ادعى نسبا إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، ونسبا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن نتحدث عن ابن تومر الذي كنا قد تحدثنا عنه بالأمس وبدأنا الحديث عنه بالأمس. شخصية ابن تومر كما رأيتموها بالأمس هي شخصية يعني عاقلة جدا، وشخصية فيها لؤم وفيها خبث، عنده قدرات عقلية يستطيع من خلالها أن يؤثر على غيره، وكان يحسن اختيار الأشخاص الذين يتبعونه، وأيضا كان يحسن اختيار الأشخاص الذين يعهدوا إليهم ببعض المهام، زي شخصية عبد المؤمن اللي هو حيتولى بعد كده إمارة هذه الدولة اللي هي دولة الموحدين. وسنرى في تقييم هذه الحركة ما الذي أدى إلى نجاحها؟ لكن ما توقفنا عنده بالأمس هو أن محمد بن تومر ما كان قد فعله أنه قام بعملية التمييز لما جاء بالسفير والمشريتي، ثم ادعى أنه كان أبلغ لا ينطق وأنه كان يتبالغ الحقيقة يعني، ثم بعد ذلك ادعى أنه قد نزل عليه العلم والملائكة قد أخبرته أن محمد بن تومر هو المهدي، وأيضا ادعى بعد ذلك أنه استطاع أن يحفظ القرآن الكريم وقام بالختمة في 4 أيام. وبعد ذلك صار البنشريتي هذا هو من يعرف باسم البشير، وأيضا قام ب يعني تلاوة أسماء الذين يشكون في هذا المهدي وفي حقيقته، ومن هنا كانت عملية التمييز التي قال عنها الإمام الذهبي رحمه الله أنه قتل 70,000 من أهل المغرب في يومها، يعني في ذلك اليوم يقتل 70,000 فيما قد سماه التمييز. نعود فنقول أن الإمام الحافظ الذهبي عليه رحمة الله قال، قال له عبد الواحد المراكشي: وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي الأشعري، وكان أهل الغرب ينافرون هذه العلوم، فجمع متولي لفاس الفقهاء ونظروه فظهر، ووجد جوا خاليا وقوما لا يدرون الكلام، فأشاروا على الأمير بإخراجه، فسار إلى مراكش، فبعثوا بخبره إلى علي بن يوسف بن تاشفين، فجمع له الفقهاء، فنظره ابن غيث الفيلسوف، فاستشعر ذكاءه وقوة نفسه، فأشار على ابن تاشفين بقتله، وقال: إن وقع إلى المصامدة قوي شره، فخاف الله فيه، فقال: أفأحبسه؟ يعني ما ينفعش أن أنا أحبسه، كيف أحبس مسلما لم يتعين لنا عليه حق بل يسافر. وبالفعل زي ما ذكرنا بالأمس أنه بعد الفيلسوف الذي كان متفقها أيضا اللي هو مالك بن وهيب، ما كشفه الملك أو أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين تركه، فذهب إلى تل ملل، وبعد كده ذهب إلى الجبال البعيدة وبدأ يتلقى الناس هناك، وبعد ذلك جاء إليه من يبث إليهم العلم ويشوقهم إلى المهدي ويروي أحاديث فيه، ثم إنه لما استوثق من خبرهم أعلن مهدويته وقال: أنا المهدي. وساق نسبا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ادعى أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن يحيى بن رباح بن يسار ابن العباس ابن محمد ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا علق الحافظ منصور ابن الأمدية على هذا النسب وقال: ذلك فيه نظر من حيث إن محمد بن الحسن لم يعقب، يعني برضو وقع فيما وقع فيه التبعين. وخذ بالك إن فيه بعض الناس قالوا إن محمد بن تومر كان يبطن التشيع، يعني كان متشيعا متخفيا زي ما كثير من الناس، أو مش كثير يعني كثير من الخبثاء يبطن التشيع أو يضمر التشيع ويظهر على أنه سني ولا يريد أن يفتح عما هو فيه، زي مثلا حسن فرحان المكي، زي عدنان إبراهيم، زي هؤلاء كلهم، إنما هم شيعة متخفون وهم أيضا مأجورون، وهم يراد ضرب الإسلام من خلالهم. فكرة أن الشجرة لا تقطعها إلا أحد فروعها، فكرة الفيل العميل، الفيل الذي يأخذه الصياد يربيه ثم يجعله عميلا له ثم يطلقه مع قطيع الفيلة فيأتي بهم جميعا، لأنك عشان تنفق الأموال الكثيرة مقابل أن تصطاد الفيلة هذا فيه جهد كبير وأموال كثيرة، لكن هات فيل من الفيلة واجعل هذا الفيل هو الفيل العميل. فهذا الذي يحدث يا إخواني في كل وقت من هذه من الأوقات. تمام. الإمام الذهبي عليه رحمة الله قال: إن كان انتسب إلى أهل البيت فلا ينبغي الطعن فيه، لأن الناس تصدقون في أنسابهم، ولكن الذي درس سيرة هذا الرجل يعلم أولا أنه كان كذابا دجالا لا يتورع عن أخص الوسائل لبلوغ غاياته وأطماعه وتحقيق طموحاته، فصار كلابس ثوبي زور. وحضرتك اعرف انه من انتسب الى غير ابي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالجنة حرام عليه وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، فكيف بمن ينتسب الى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، وكيف بمن ينتسب الى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعربي في الاصل، ولم يكن له نسب ضارب في العموم من قريب أو من بعيد. فهنا تحذير كبير من الانتساب إلى غير أبيه، فكيف بمن ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهيدخل من كذب عليه متعمدا فليتبرأ مقعده من النار، لأنه كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما بايعه القوم في هذه المنطقة النارية ألف لهم عقيدة، وسمى هذه العقيدة أعز ما يطلق. عمل إيه بقى؟ عمل ديانة مرقعة أو عمل عقيدة مرقعة زي ديانة السبائية، ديانة مرقعة تأخذ شوية من النصرانية وشوية من المجوسية وشوية من المزدكية وتأخذ شوية من اليهودية وحبة فوق وحبة تحت، وعملنا لك ديانة وافرح والضفر تقول أنا سبعي وقول إن السبائي كان الدين آدم عليه السلام. تمام؟ فابن تومر لما كتب لهم هذه العقيدة جمع فيها شيئا من آراء المعتزلة ومن آراء الأشاعرة ومن آراء السبائية، وأيضا جعل بعض آراء الخوارج، لأن حصل أن هذا الرجل ما ترك شرا إلا وأخذ منه، وما ترك باطلا إلا ونقل عن أصحابه، حتى يعني قام بتأليف هذه العقيدة وحتى قام بحركاته وادعائه للمهدوية. أول عشرة كانوا آمنوا به سماهم العشرة على وزن العشرة المبشرين بالجنة، ثم الخمسين وكان يسميهم المؤمنين ويقول لهم ما في الأرض من يؤمن إيمانكم وأنتم العصابة الذين عنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يزال أهل الغرب ظاهرين. وبعد أن الحديث ده موجود في صحيح مسلم عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. طيب أهل الغرب اللي هم مين؟ أهل الغرب يا سادة اللي هم أهل الشام، لأن المدينة النبوية الشام بالنسبة لها هي الجهة الشمالية الغربية. فكده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مين؟ يقصد أهل الغرب، يقصد أهل الغرب. تمام؟ زي بالضبط في حديث ضعيف الجند الغربي اللي هم أهل مصر، أهل مصر والشام، وإن كان هذا الأثر ضعيفا في بعض الإيه؟ في بعض موارده. لكن في الأخير أنت تعلم أن هذا الرجل أخذ الحديث وأجراه على أهل الإيه؟ وأجراه على أهل المغرب، وقال لهم أنتم تفتحون الروم وتقتلون الدجال ومنكم الذي يؤم عيسى، ثم حدثهم بجزئيات اتفق وقوع أكثرها، يعني بعض الإيه؟ بعض العلامات الصغرى التي وقعت. وعندئذ عظمت فتنة القوم حتى قتلوا أبناءهم وإخوانهم لقسوتهم وغلظ طباعهم وإقدامهم على الدماء، لأنه قال لمن حوله بعدما آمنوا به ماذا قال لهم؟ قال اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الدين، فادعوهم إلى إماتة المنكر وإزالة البدع والإقرار بالمهدي المعصوم، فإن أجابوا وهم إخوانكم وإلا فالسنة قد أباحت لكم قتالهم. ومن هنا بدأ هذا الرجل يعني يقصي قلوب من معه ويطيرونه طاعة عمياء. وعلى فكرة الطاعة العمياء هي هتلاقيها أصل عند كل المبتدعة، هتلاقيها أصل عند السبائية، عند الباطنية الحشاشة، هتلاقيها أصل عند القرامطة، هتلاقيها أصل كمان عند جماعة اللي هم الخوارج. أصل عندهم الطاعة العمياء، إنك أنت تطيع دون أن يكون لك أي نوع من أنواع المراجعة. لكن لك في الإسلام عندناش طاعة عمياء، في الإسلام عندنا طاعة مبصرة. الله سبحانه وتعالى قال أفلا تتدبرون أفلا تتفكرون. عندنا في الإسلام سيدنا الحباب بن المنذر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منزل أنزلكه الله ورسوله أم هي الرأي والحرب والمكيدة؟ سيدنا سعد بن عمر وسيدنا سعد بن معاذ يا رسول الله أهذا وحي من عند الله أم أنه شيء تفعله لنا؟ إذن المسألة كده في مراجعة حتى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن مع هؤلاء الطاعة العمياء هي الشعار الذي يتخذه هؤلاء مع أتباعهم، زي بالضبط الجماعة اللي هم زنادقة الصوفية، يقول لك المريد بين شيخه كالميت بين يدي المغسل، يقلبه كيف شاء، يفعل فيه ما يشاء، وفي النهاية تسمع وتطيع فقط. لا يا إخواني، يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن أول كلمة في الإسلام لا، كان ممكن بمنتهى البساطة إنك أنت تقول نعم أشهد أن الله هو الواحد، لكن ربنا علمك إنك في البداية تقول لا، لا إله إلا الله، أول كلمة في الإسلام لا. عشان يعلمك ربنا سبحانه وتعالى تقول للظلم لا، وتقول للخطأ لا، وتقول للؤم وللخبث لا. انما ما تبقاش العمليه ايه؟ ما تبقاش العمليه انك تسمع وتطيع فقط. انت لست ذابا، نحن لسنا قطيعا، نحن لسنا ذوابا حتى نقاد ويوضع الخطام في قلوبنا. لكن نحن الحمد لله رب العالمين اعطانا الله تبارك وتعالى نعمه العقل التي نتفكر ونتدبر بها، وايضا نخضع لشريعه الله عز وجل. الطاعه المطلقه لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ذلك يمكنني ان اراجع. فهنا هذا الرجل كما قلت لحضراتكم انما كان يربي اصحابه على هذه الطاعه العمياء، لانه يعجز عن اقناعهم الا بالايه؟ الا بالشده او بالخداع كما سترون. سار عبد المؤمن اللي هو مفترض انه ابن تومر وضع عليه كل اماله، سار بهؤلاء الذين امنوا بمحمد بن تومر الذي ادعى المهدويه لقتال امير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين. هو طبعا هذا كده ما راحش، وخد بالك ان كما قلت لك هذا الرجل كان المسمار الاخير الذي دق في نعش الدوله الاسلاميه في الاندلس. لان يوسف بن تاشفين لما عبر وقام بهزيمه الجماعه اللي هم الصليبيين الاندلسيين او الاسبان في معركه الزلاقه، بسط ثوب الاسلام تاره اخرى على هذه المناطق وعلى هذه البلاد. لكن حيتسبب هذا الرجل المبتدع المدعي للمهدويه المبتدع الكذاب في ان قبضه المسلمين يصبح هذه القبضه مرتخيه، وتصبح اليد مرتعشه هناك في بلاد الاندلس بسبب الحرب التي خاضها ضد ايه؟ ضد المسلمين، لانه حول الحرب الى اسلاميه اسلاميه. وده بيخليني انا على المستوى الشخصي مقتنع تماما ابن تومر كان سببيا ويبطل التشيع، وانا هجيب لك الدليل من اقوال المؤرخين دلوقتي. ليه؟ لانه الدوله الاسلاميه كانت خلاص زي ما قلت لك بسطت حمايتها على الاندلس. الجماعه الاندلسيين خلاص اللي هم الاسبان مش قادرين ان هم يقفوا امام الدوله الاسلاميه بعد هزيمتهم في معركه الزلاقه. والجماعه اللي هم امراء الطوائف وامراء الامارات البسيطه انضموا كلهم تحت لواء الدوله الاسلاميه تحت لواء يوسف بن تاشفين. واصبحت الان حروب الاسترداد الصليبيه هي حروب فاشله، والفكره تكاد يعني ان تفشل، وكانت قاب قوسين او ادنى من ان تدمر. فماذا يفعل هؤلاء؟ كل ما يستطيعون فعله هو ان ياتوا بشخص جديد، هذا الشخص يقوم بحرب اسلاميه اسلاميه، نفس الحيله اللي استخدموها مع اسماعيل الطبري لما وجدوا ان الدوله العثمانيه بدات تتوغل في اوروبا، يبقى نخلي الحرب الاسلاميه اسلاميه، نفس القصه ان هم لما وجدوا ان سيدنا عثمان بن عفان يريد فتح القسطنطينيه والروميه، قال لك لا، يبقى نعمل نجيب عبد الله بن سبأ ونخلي الحرب الاسلاميه اسلاميه. نفس القصه لما برضو الدوله الامويه بدا اهلها يعبرون المحيط ويكتشفون امريكا الشماليه ويكتشفون الاراضي الجديده، قال لك لا احنا هندخل كده في عولمه اسلاميه، وكده هندخل في ان الاسلام سوف يضرب باصنافه في كل مكان، يبقى احنا نعمل ايه؟ نحول الحرب الى اسلاميه اسلاميه، يبقى نروح نعمل دعوه نسميها الرضا من ال محمد، والدعوه دي في النهايه كل اللي يجرى ان بعد كده هتتحول الى حرب اسلاميه اسلاميه، وبعد كده نشغل الدوله بحروب داخليه طاحنه، مره ابو مسلم الخراساني ومره سندان ومره صاحب الزلج ومره القرامطه ومره، وبكده خلاص انتهى الامر بالنسبه للمسلمين. الحيله معروفه والحيله مكشوفه دائما. ها هنا بدا اللي هو عبد المؤمن يقصد من الرش. التقاه الزبير اللي هو ابن علي بن يوسف بن تاشفين، فكلموه بدعوة المهدي فرفض ورد أقبح رد. ودارت معركة كبيرة، لما دارت هذه المعركة الكبيرة هزم جند عبد المؤمن، وقتل من جند ابن تومر وعبد المؤمن عدد كبير وعدد لا يحصى. فعندئذ لما جاء الخبر إلى محمد بن تومر قال هل مات عبد المؤمن؟ قالوا لا. قال إذن يعني لم يفقد أحد. وهون عليهم وقال لهم قتلاكم شهداء. طبعا هو كان دايما يتهم الجماعه اللي هم المرابطين بانهم مجسمه، وده نفس الكلام الذي يقوله كثير من اهل البدع. فقد اعتاد اهل البدع ان يرموا اهل السنه بالتجسيم، مره يقول عليهم حشويه، مره يقول عليهم مفوضه، مره يقول عليهم ان هم شكسفيه، مره يقول عليهم ان هم مجسمه. تمام؟ هذا معروف ومحفوظ عند الناس. فكان هذا الرجل يرمي اهل السنه بانهم مجسمه، ويقول عنهم انهم ايضا من الايه؟ من الخوارج وليسوا من المؤمنين، من هو من الخوارج. لان طبعا الدوله اطلقت عليهم لفظ الخوارج، فقال لك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وسماهم بالايه؟ وسماهم بالمجسمه. لكن كانت المشكله الاكبر والمشكله الاعظم ان الجماعه الملثمين من بعض الطوارق انضموا اليه وحازوا الغنائم ووثقت نفوسهم واتتهم امداد القبائل. ده غير كمان ان هو كان بيحب قبيلته اللي هي مصموده وكان متحزبا لهم فانضمت اليه. وطبعا الجماعه اللي هم الملثمين كان لهم يعني سمعه طيبه داخل بلاد المغرب العربي وداخل الشمال الافريقي عموما وداخل الغرب الافريقي، لان هم كانوا ينشرون الاسلام، ولانهم ايضا كانوا قوما اصحاب زهد في هذه الحياه الدنيا. طبعا لما جاء هؤلاء بدات العدوى تنتشر وينضم اليهم كثير من الايه؟ كثير من الناس. طبعا دارت سلسله من المعارك، هذه السلسله من المعارك كانت الحرب فيها ارتجالا، لدرجه انه في النهايه وصل عبد المؤمن الى اسوار مراكش. وطبعا لما ده حصل علي بن يوسف بن تاشفين بدا يعمل عمليه تحصين للقلاع، وايضا يقوم بعمليات اللي هم بيسموها التشكيلات الدفاعيه. طبعا لما قام بهذه العمليات صعب على محمد بن تومر وعلى عبد المؤمن انه يقتحم هذه الخطوط او يخترق هذه الايه؟ هذه الخطوط. ولكن في التوقيت ذاته لم يكف محمد بن تومر عن محاولات دخول مراكش واسقاطها. وطبعا توافرت عليه القبائل حتى تجمع له 40,000. وقدم عليهم الوانشريتي اللي هو البشير، وقام بالزحف سنة 521 هجرية اللي هي هتكون 1127 ميلادية. وطبعا خاضوا عدة معارك، كانت كل هذه المعارك تقريبا لهم، لأن طبعا دولة المرابطين كانت قد دخلت في حالة الضعف، وفي حالة ضعف شديدة كمان. الدولة أنهكت بالحروب التي قادتها في الأندلس، وأيضا بفعل الحروب الداخلية التي قام بها هذا بن تومر الذي ادعى المهدوية. حاصر مراكش مدة 40 يوما، وطبعا طول فترة الحصار دي كان بيكون هناك نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الأحاديث والخطب والمفاوضات. كل واحد كان يقوم بمحاولة تحطيم نفسية الخصم وتكسير عظامه، ولكن في النهاية وصل الأمر إنه حصل هجوم كبير من قوات محمد بن تومر وقوات عبد المؤمن بقيادة البولشيفيكي، ودخلوا في معركة فاصلة، واشترك الطرفان في معركة مروعة دارت هذه المعركة من الصباح حتى الغروب. في بدايتها قتل الوانشريتي، فجاء عبد المؤمن فقاد الجيش، ولكن هزم الجماعة اللي هم يعني أتباع بن تومر، أنا مش عارف أقول الموحدين، لأن هم كلمة الموحدين دي غلط، هو اسم لا يستحقونه من قريب أو من بعيد. المنطقة دي كانت بتسمى منطقة البحيرة، عشان كده كانوا يعني يقولون عن هذه المعركة إن هي معركة البحيرة. هدمت فيها جيوش ابن تومر وعبد المؤمن هزيمة النكراء، حتى إنه عبد المؤمن لم يستطع أن ينجو من أصل 40,000 إلا 400 فقط، يعني 400 واحد فقط. حتى إن هو عمل إيه كمان؟ جاء بجثة إمام شريفي فدفنها دون أن يعرف أحد، وقال إن الملائكة رفعته إلى السماء. بدأنا بقى في شغل دي، في شغل الخداع، بدأنا في شغل الكذب. وطبعا لما قال هذا الكلام صدقه كثير من الإيه؟ من السذج. طبعا عبد المؤمن قبل أن يصل كان محمد بن تومر قد علم بهذا الأمر، قد علم بأمر إيه؟ بأمر أنه هزم، فأمده ب12,000 رجل، ولكن قتل هو الآخر، أو هزم هذا الجيش كده الهزيمتين يعني ورا بعض. فعاد عبد المؤمن بسرعة وكان محمد بن تومر يعلم أنه حي، فكان يقول الأمر باطل الأمر باطل. هنا حتحصل مشكلة كبيرة، والمشكلة الكبيرة هتكون عبارة عن إيه؟ هتكون عبارة عن إن محمد بن تومر مفترض أنه يدعي المهدوية، وأنه سينتصر في كل معاركه، وإن مفترض إن الدجال كمان يجي، وإنه مش هيفتح المغرب بس، ده مفترض إنه هيفتح القسطنطينية والرومية، وإنه هيقتل الروم في الملحمة اللي تأتي فيها الروم في 12 أو تحت 12 ألف غاية، تحت كل غاية 12 ألفا. فأنت بتقول إيه دلوقتي؟ أنت بتقول إن الراجل مش عارف يطلع من الكام ولاية اللي هو فيهم أو الأرض اللي هو فيها. فكده بدأت ثقة الناس تهتز، وبدأ الجميع يعيدون النظر في عقيدة الإيه؟ في عقيدة المهدي. فماذا يفعل محمد بن تومر؟ شوف بقى الأذى، وشوف الرجل النكير اللئيم الخبيث ماذا فعل؟ قال لبعض خواص الناس اللي هم الخواص، قال سوف أذهب بكم قريبا من المكان الذي دفن فيه الشهداء اللي هم عنده، يعني اللي هم كانوا جماعة طوعه هم القتلى الذين قتلهم المرابطون، ثم أجعل لكم متنفسا في القبور، حخليكم متنفس كده في القبور، ثم أناديكم يا معشر الشهداء ماذا وجدتم؟ فتجيبون في نفس واحد إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وأيضا تقولون من مضاعفات الثواب على جهاد لمتونة وعلو الدرجات التي نلنا بها الشهادة، فجدوا في قتال عدوكم، فإنما دعاكم إليه الإمام المهدي صاحبكم إنما هو حق وليس بباطل. فاتفق معهم على هذا، وبالفعل قال لهم أنتم حزب الله، أنتم أنصار دينه. ثم بعد ذلك أخذ معه المهزومين، وطبعا آباء وأمهات وآل المهزومين، ثم ذهب لناحية القبور، ثم نادى فقال يا معشر الشهداء ماذا وجدتم؟ طبعا اللي تحت الضيم معهم فلوس، قالوا إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فجدوا في طلب عدوكم وصدقوا المهدي فإن قوله حق. طبعا الناس ساعتها تنطرد، زي ما بيحصل لما تجيب السبع وتقول تعالى كلم الامام الحسين على التليفون، الامام الحسين في الجنه فوق وانت بتكلمه، كلمه في التليفون، السلام عليك يا ابا عبد الله. طب ابو عبد الله بيكلمكم من الجنه، طب الجنه ديره كام؟ عايزين نعرف، يعني احنا عارفين مفتاح الجنه لا اله الا الله، مش ديره 12 ولا ديره 16 مثلا يعني، ولا بلس 2 مثلا ولا بلس 8. يا ترى الجنة المفتاح عندكم كام يا جماعة الفلاحية تقولوا لنا؟ وبعدين هو بيكلمه مصدق قوي، مصدق انه بيكلم الحسين رضي الله عنه وارضاه. يعني الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله عليه السلام يا سيدي، وكرم الله وجهه يا سيدي، لو خرج هيتعجب من أشكالكم، هيقول مين دول؟ هيقولوا له احنا بتوع الكوفة، هيقولوا اه انتم من قتلتموني، هيقول لهم كده. لكن إن الإمام ينزل وبعد كده يبقى معاه تليفون محمول، ده الواحد يعني لو المحمول غاب عنه مثلا شهرين ثلاثة هينسى الدنيا كانت عاملة إزاي، ما بالك بواحد جاي من سنة 60 هجرية ولا سنة 61، لا هو بيتكلم فوق بالتليفون. تمام؟ ألو الحسين موجود؟ أه حبيبي أنا الحسين. ما هو أنتوا اللي بتعملوا كده، أنتوا اللي بتقولوا كده. لا يجرؤ واحد من أهل السنة والجماعة أن يقول هذا الكلام، ولا يجرؤ واحد من أهل السنة والجماعة أن يعطي أبا بكر أو عمر أو عثمان أو أي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزله، بل إن نحن يعني نقول ما قاله الله تبارك وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وإما زادني شرفا وكيلا وكدت بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي أن طيرتني أحمد نبيا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني لا تشد في إطرائي، قولوا عبد الله ورسوله فإنما أنا عبد الله ورسوله، حديث البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمرك شفت واحد من أهل السنة والجماعة قال لك إن عمر هو اللي هيتولى حساب الناس؟ عمرك شفت واحد من أهل السنة والجماعة قال لك إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أصغر من الله بسنتين كما نسبوا هذا الكلام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ وفي الآخر تفعلوا من هنا إن إحنا بنقول عليهم إن هم بهائم، لا والله إن هم أضل من البهائم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم يعني بدل ما يخرج الجماعة المدفونين بعد ما التنين فرق وكبرهم ماذا فعل؟ بدل ما يطلعهم أهال عليهم التراب وأغلق عليهم المتنفس الذي كانوا يتنفسون منه لأنه خشي أن يخرجوا فيفضحوا أمره بعد ذلك. الكلام ده هتلاقوه موجود في أكثر من إيه؟ في أكثر من مكان في كتاب دولة الإسلام في الأندلس الجزء الرابع على صفحة 190. طبعا الرجل لجأ إلى الخديعة وإلى الحيلة، وعلى فكرة هو مرض بسبب هذه الهزائم، ولما حضرته الوفاة بعد فترة مجيدة، وطبعا هم قالوا هو مات سنة 524، تمام؟ بعد ما مات سنة 524 دفنوه خلسة حتى لا يعلم أحد بدفنه، وحتى لا يعلم أحد مكانه، وأباحوا وأماطوا اليتامى عن مكانه أو باحوا بمكانه وأماطوا اليتامى عن قبره بعد سنوات ثلاث، يعني بعد ثلاث سنين. قالوا لا أصل هو كان موجود، والناس تانية قالوا لا أصل هو مريض، فلم يعلنوا وفاته إلا بعد إيه؟ إلا بعد سنوات ثلاث. طبعا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلاكه ونفوقه قبل أن يرى شيئا مما دعا إليه، وده هيكون أشد الناس حسرة يوم القيامة، لأن من أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل دعا إلى بدعة وإلى خروج على الإمام وإلى مقتلة عظيمة رجاء أن يدني الرياسة، فمات قبل أن يدني الرياسة وجناها غيره، زي اللي يجمع المال من الحرام ويتمتع به الورثة ويموت هو ويحمل ذنبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا هو قدم عبد المؤمن، وفي النهاية عبد المؤمن انتصر خلاص سنة 500 تقريبا 46 أو يعني بعد 526 تقريبا و 527، ثم دخل الأندلس سنة 546، وإحنا عارفين إن بعد كده كان في معركة الأرك، وبعد كده هيكون في معركة العقاب اللي هيكون يعني فيها هزيمة كبرى للمسلمين بسبب هذه الدولة الفاسدة التي لم تقم على أساس سليم. طيب إحنا عايزين بس نشوف موضوع ابن توماس ده إلى ما كان يدعو. على فكرة ده مهم جدا، ده مهم جدا إنك تعرف الأعلام الخبثاء، يعني سير أعلام النبلاء وسير أعلام السفهاء، الاثنين لازم تكون عارفهم كويس علشان بعد كده تبقى عارف من الذي له حق التقديم ومن الذي يجب أن إيه؟ أن يؤخر. طيب العقيدة التومرسية كانت طبعا عقيدة بتستمد كل أصولها من العقيدة الأشعرية، من العقيدة إيه؟ من العقيدة الأشعرية. شوف الأشاعرة ليسوا فريقا واحدا، عشان بس ما نظلمش حد، الأشاعرة ليسوا فريقا واحدا، يعني مثلا هتلاقي أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري، وبعد كده هتلاقي أبو بكر البقلاني، وبعد كده حضرتك المذهب نفسه من 465 في نهاية حياة الجويني، ولما تسلموا بعد كده الغزالي المتوفى 505، وبعد كده الرازي المتوفى 606، ومن بعدهم المذهب للأسف وصل إلى أنه كان شبيها في بعض الأوقات بما قاله المعتزلة في نظرية الدور. المؤمن يقول لك نحن عرفنا الله بالعقل، فكيف تقدم النقل على العقل؟ ما ينفعش تقدم النقل على العقل، فقدم العقل على إيه؟ على النقل. لا، العلوم العقلية مطلوبة، بس مطلوبة بشكل أو بآخر. مطلوب شكل انك لما تكلم واحد فيلسوف تهجره العلوم بتاعته، مطلوبه مثلا انك انت لما يكون فيه واحد ملحد ترد عليه بالعلوم العقليه، لان في علوم عقليه نحن في حاجه اليها، اللي هم بيسموها علوم الاله. علوم الاله اللي هي ايه؟ علوم الاله زي النحو زي المنطق، بس انهي منطق يا ساده؟ المنطق اللي هو القياس، اللي هو هيكون بقى فيه العرض والجوهر وغيره والكلام ده، عشان تعرف ترد على من يدعي الالحاد او من يدعي الفلسفه في بعض الايه؟ في بعض الأوقات. لكن الجماعة اللي كانوا فيهم أشعرية اللي بيسموهم يعني إن هم أقرب إلى أهل السنة والجماعة زي القدرية عليه رحمة الله، زي الإمام القرطبي عليه رحمة الله مثلا، زي واحد مثل زي أبو الوليد المالي، الناس دي كان فيها تمشعر بس ما كانش بالشكل الذي يريده مين؟ الذي يريده محمد ابن تومر اللي خلى العملية كلها تأويل. يعني الإمام البيهقي يثبت أن لله يدا، الإمام ابن حجر عليه رحمة الله يثبت أن لله عز وجل يدا، الإمام النووي عليه رحمة الله يثبت ان لله سبحانه وتعالى بل اثبته لنفسه. كل هذا موجود، يعني انا في نصوص موجوده في فتح الباري وفي نصوص موجوده عند الامام البيهقي عليه رحمه الله يقول بما قاله السلف، فما عندوش اي مشكله في القصه دي، لكن المشكله كانت في المتاخرين، لان زي ما قلت لك من الصعب انك تحصي الاتجاهات داخل المذهب الاشعري، لكن هو اخذ كل ما في المذهب الاشعري من التوقات واطلقها واجبر اهل المغرب ان يقولوا بها. عشان كده العقيده بتاعته اللي هو سماها المرشده الشيخ الاستاذ ابن تيميه عليه رحمه الله كان قد نقدها، هذه المرشده قسمها الى سبعه احزاب على عدد ايام الاسبوع، وقال ان من لا يحفظ هذا التوحيد فليس بموحد وانما هو كافر، لا تجوز امامته ولا تؤكل ذبيحته. ثم امرهم بقراءه حزب واحد منه كل يوم اثر صلاه الصبح. فصارت عقيده المرشده هذه كانها القران الكريم عند هؤلاء، زي ما بيحصل كده من السبعين، ان هو يجيب لك الكتب ويجيب لك البطنيات ويبعدك عن القران الكريم. ليه؟ هو فعل هذا لانه وجدهم قوما جهلا لا يعرفون شيئا من امر الدين ولا من امر الدنيا، فعرفهم انه الورد الذي يقولون به زي ما بيعمل الزنادقه الصوفيه والجبال الصوفيه، فيخلي له ورد الشيخ افضل عنده من قراءه القران الكريم، ويقولوا لا انت النهارده هتقول دعاء 27 مره ومش هتقول مثلا ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الا لما تاخد اذن الاول، ما تروحش تقوله من نفسك لان الذكر ده اكبر منك مش هتعرف تقوله لوحدك، ممكن تحصل لك حالات انت مش قدها، فانا هاذن لك مثلا انك تقوله خمس مرات بس. فطبعا هذا الكلام لا ينطبق على صاحب عقله، ربنا سبحانه وتعالى قال فاذكروني اذكركم، ما قالش فاذكروني كما قال لكم الشيخ، فاذكروني اذكركم ولذكر الله اكبر. طيب طبعا اهل المغرب كانوا في عافيه من هذا الامر حتى ادخل هذا الرجل هذه العقيده عليهم، بل ان هو سمى غيره بالايه؟ بالمجسمين، وكمان كفر من لم يعرف العرض والجوهر، تعرفين العرض الذي يقوم بغيره، انما الجوهر الذي يقوم بذاته، اللي هي الكليات الخمسه في المنطق، الناس بقى اللي هي عارفه الكليات الخمسه اللي هي بقى العرض ماشي والجوهر الحاجات دي كلها يعني، والجنس بقى والنوع والكلام ده كله. فطبعا هو قال من لم يعرف الجوهر والعرض فانه كافر، وعلى فكره بالمناسبه يعني حتى نقول الحق انه الجماعه الاشاعره يقرون الايمان العوام، مش لازم تعرف الجوهر والعرض، لا يقرون الايمان العوام، رغم انهم يقولون بان اول واجب على المكلف هو معرفه الله تبارك وتعالى. تمام؟ طيب نشوف بقى الراجل ده كمان تأثر بالمذهب المعتزلي، يعني تأثر بفكر المعتزل، وحضراتكم طبعا عارفين مين المعتزل، زي العلمانيين وجبرانيين دلوقتي، وربما كانوا اشد في بعض الاوقات، لكنهم لم يقولوا ان القران مثلا ليس كلام الله عز وجل. طبعا المعتزل عندهم طعام، قالوا بخلق القران، قالوا بانكار السنه النبويه في بعض الاوقات، وبعد كده قالوا بالمبادئ الخمسه بتاعتهم اللي هي يعني براقه من الخارج زي التوحيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزله بين المنزلتين، طبعا الكلام ده كله بطاط من بعيد، لكن المعتزله كانوا يكفرون من خالفهم، والمعتزله كان فيهم يعني مجون وخلاعه فوق ما تتصور، وكما قلت بالامس لهم اصول فارسيه ولهم اصول ايه؟ ولهم اصول يهوديه. فالجماعه اللي هم التومرطية أو ابن تومر قال لما تحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى قال واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم حتى تنفوا عن الخالق التشبيه والشريك والنقائص والأفاق والحدود والجهات ولا تجعلوه سبحانه في مكان ولا جهة فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات فمن جعله في جهة ومكان فقد جسمه ومن جسمه فقد جعله مخلوقا ومن جعله مخلوقا فهو كعادل وثاني. طب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده انه نفى صفات الله سبحانه وتعالى كلها. لأن الجماعة المعتزلة لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا صفة واحدة، إلا صفة الصلة. غير كده الصفات ينفونها عن الله تبارك وتعالى. تمام؟ بينفي بقية الصفات عن الله سبحانه وتعالى. للأسف إن ده بيكون مدخل إلى الإلحاد ومدخل إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. وكان يقول لمن حوله: ما على وجه الأرض من يؤمن إيمانكم. وطبعا كان بيرفع شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نفسه الشعار الذي رفعه المعتزلة في الأصول الخمسة التي كانوا إيه؟ التي كانوا عليه. طيب تعالى هنا عشان تشوف إن هو وافق السببية، وافق الروافض، وافق الشيعة في بعض الكلام. أول شيء وافقهم في الإمامة، عشان بس تعرف إن الرجل ده كان يبطل التشيع. فقال في عقيدته: واحد، لا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة. ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق في أرضه من عاد إلى نوح ومن بعده إلى إبراهيم، ولا يكون الإمام إلا معصوما من الباطل ليهدم الباطل، لأن الباطل لا يهدم الباطل. الكلام ده معناه إنه بيقول بالإمامة، ده كلام الباطنية وكلام السبائية اللي هو دلوقتي الاثنى عشرية تقول به اللي هم السبائية خلاص. طب الجماعة دول مفتى لهم إيه؟ الأرض لا تخلو من إمام، والإمام لا يكون إلا معصوما. هو ده كده عنه. طيب هنفرض بقى إن أنا دلوقتي عندي مسألة ولا أستطيع الوصول إلى الإمام المعصوم. هل أبيت كافرا؟ هل أبيت عاصيا؟ هل أبيت معطلا للتشريع؟ عنده أرض، مفيش مشكلة، افعل هذا. وعنده أن الإمام معصوم، علشان كده لا يحق له الاعتراض. من اعترض انطرد، من اقترح انذبح. اسمع الكلام، لا اعتراض. من اعترض انطرد، ومن اقترح انذبح. انت ما تنفعش تعترض، هتعترض التمين عشان تعترض. ليس لك حق في مراجعة، هذا إمام معصوم يأتيه الأمر من السماء وهو قاعد كده، الوحي بينزل عليه وهو قاعد كده، شاف الرسول في المنام وهو بيعمل كده، شاف سيدنا علي وهو بيعمل كده، شاف سيدنا جبريل وهو بيعمل كده، مسك الهواء بإيديه. معجزات ده وأئمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال: والإمامة هي عمدة الدين وعموده على الإطلاق في سائر الأزمنة. ثم قال نفس الكلام: لا يكذب يعني بالإمامة إلا كافر أو جاحد أو منافق أو زائغ أو مبتدع أو مالك أو فاجر أو فاسق أو رذل أو نذل أو رذل أو نذل لا يؤمن بالله واليوم الآخر. خدتوا بالكم من الباكج بتاع الشتيمة ده؟ أوفر شتيمة كده، عرض شتيمة كده. الراجل إيه؟ يعني شوف، لا يكذب إلا كافر جاحد منافق زائغ مبتدع مالك فاجر فاسق رذل نذل لا يؤمن بالله واليوم الآخر. حلبوش منبوش أي حاجة بقى. ماشي؟ دليل لأنه كان يبطن التشيع، كان سبائيا. عشان تعرف السبائية كيف كانوا يتمددون. والله يا إخواني أقول بكلمة الفيلسوف الألماني أنه أصل الشرور في العالم بعد الشيطان اليهود والسبائية. إذا رفعت حجرا ووجدت بجواره عقرب، اعلم أن هذا العقرب أصله سبائي. حقيقة. وما من حية إلا وهي تشبه اليهود، واليهود يشبهونها، ومن عقرب إلا هو يشبه السبائية، والسبائية يشبهونها. أنت عارفين القصة الشهيرة لما العقرب قالت للسلحفاة: هذه المياه وأنا لا أستطيع أن أعبرها، لأني لو عبرت هذه المياه سأموت، احمليني على ظهرك حتى أمر من فوق هذه المياه. قالت: أنت عقرب وستقتلينني وغادرة. قالت: لا، لن أفعل. وأخذت العبود والمواثيق عليه، فلما عبرت بها الماء وجادت في النهاية العقرب لغتها فماتت من وقتها. ليه؟ لأن العقرب ما فيها إلا السم. حتى لو كانت تريد أن تشكرها أو أن تقبلها أو أن تعانقها لن تفرز إلا السم يا سادة. فهكذا هذا السبعي لن يعطيك إلا السموم، لن يعطيك شيئا فيه نفع لك أبدا. لا تظن أن فيه نفع يأتي من هؤلاء بحال من الأحوال. طيب الحية لا تصلح إلا إذا استفرغت سمها، وهتصلح لإيه؟ لا تصلح للنعال الصغير يلعب بيها لا أكثر ولا أقل. ثم كما ترون ادعى العصمة لنفسه، وكان أتباعه يقولون عنه أنه المعصوم، لقبوه بالإيه؟ لقبوه بالمعصوم، لأنه طبعا في البداية قال لهم أنا عربي هاشمي، بعد كده قال لهم أنا المهدي، بعد كده قال لهم أنا عندي العصمة، والعصمة لا تثبت إلا إيه؟ إلا لنبي. تمام؟ وإحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه السجد. يعني ابن بغوي القمي نفسه قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام جاز عليه السجد، وجاز السهو على الأئمة، وعاد على من يقول بعصمة الأئمة من غلاة الروافض أو من غلاة الشيعة. قال بهذا الكلام. لا، هم عندهم الأئمة لا ينسون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذاتي في حديث ذي يدين مش نفى. نفي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ذي يدين يا رسول الله أقصر في الصلاة؟ إنك صليت بين ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى وقف بجوار المنبر كأنه نسى شيئا. فلما خرج ناداه ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاة؟ قال أحق ما قال؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين لأنه كان قريب عهد بالصلاة، ثم علمهم صلى الله عليه وسلم كيف يسجدون سجود السهو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسهو، بل قال الله تبارك وتعالى له عفى الله عنك لما أذنت له، لأنه فعل خلاف الأولى عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال له عبس وتولى، إنما الإمام هذا الإمام خير من يخلص، الإمام كل ما يقوله حقا. فإذا كنا يوم السبت وأراد خطبة الجمعة بعد صلاة العشاء فليكن، فالشمس طالعة بقوله وبأمره، واللي عايز يقول أي حاجة يقول أي حاجة، ومن قال عن قول الإمام قال الله فنحن نقبل منه، ده كلامهم هم مش كلامنا إحنا. والإمام معصوم، صوم 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 بالتردد بتاعها بقى، اعمل بقى الايكو بتاع المال معصوم صوم 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 كده يعني، ماشي الحال؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب، عبد الواحد المراكشي وهو مؤرخ، هذا الرجل في كتابه المعجب قال: وكان يقطن شيئا من التشيع، وكان يقطن شيئا من التشيع، اللي هو مين؟ اللي هو محمد ابن تومر. طبعا وافق الخوارج في التهور في تكفير المسلمين، فكان يكفر مين بقى؟ بيكفر الموحدين، بيكفر الجماعة المرابطين، ورسخ هذا المبدأ في نفس أصحابه، وكان دائما يعني يتهم المرابطين أنهم عملوا على إهلاك الحرث والنسل والاعتداء على الناس وخراب ديارهم، ثم كان يبيح دماءهم بأقل شيء. بل إنه لما كتب إلى علي بن يوسف بن تشفين، شوف بقى الرسالة العجيبة دي، قال: من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله محمد بن عبد الله وفقه الله إلى المغرور بدنياه علي بن يوسف، أما بعد فإنا ما وجدنا لأكثركم من عهد، وإن وجدنا أكثركم لفاسقين، لم تخشوا عقوبة رب العالمين، ولم تتفكروا في من حولكم من الظالمين الذين غوروا فأصبحوا نادمين، فتبعهم الناس أجمعين، فإذا هم أخسر الخاسرين، وقد أمرني الله بإلحاض حجة الظالمين ودعاء الناس إلى اليقين، ونسأل من الله أجر المحسنين، لا تغتروا فإن المسلمين إليكم قادمون، يعني المسلمين قادمون أنت كفار على طول، لقتال من زاغ وجنف وكفر بنعمة الله، وقد جاء في التنزيل أنكم لستم بمؤمنين ولا تؤمنون بلا إله إلا الله، وإنها كلمة تقولونها عند الخوف والتعجب، وتارك واحدة من السنة كتاركها كلها، من أجل ذلك دماؤكم حلال ومالكم فيء، وقد بينا لكم وأوضحنا السبيل، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن. يا الله، يعني كل من كان لا يؤمن به هو الكافر. وطبعا اتهم الناس بهذه الطريقة، في جهاد، كان فضل يقول كده، كان فضل يقول: في جهادنا ضد الكفار أموالهم حلال لنا ونساؤهم سبائل. هو لا فعل ما قاله أنا رجل، طبعا تفكير صريح ما فيهوش حاجة ثانية خالص، تقول إن الأموال فيء، هي دي عقيدة الخوارج. تفكرين الجماعة الخوارج لما جه سيدنا عبد الله بن الخطاب بن الأرق وقالوا حدثنا عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من المشي، والمشي فيها خير من الساعي. فعندئذ بصروا بطن امرأته وكانت حاملا وقتلوه. ثم بعد ذلك مر نصراني بخنزير فقتلوه، فقال الغنطموني فأعطوه ثمن هذا الخنزير، لأنهم يكسرون أهل الملة ويهاجمون اليهود والنصارى. عشان كده في بعض الروايات الإمام أبا حنيفة رحمه الله لما قيل هل أنت مسلم أم كافر قال أنا كافر، لأن قال لهم المسلم سيقتلوه، إنما لما قال لهم أنا كافر تركوه. فهم يعني كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله إن هؤلاء يعني خلق عجيب من خلق الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل كان يكفر المسلمين لأنهم يكفرون به ويستحل دماءهم، وطبعا كان متهورا في سفك دماء المسلمين. ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله قال أما مهدي المغاربة محمد بن دومر فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير. خد مالك، كان شر على الملة من الحجاج. طب ابن القيم افترض أن الحجاج شرير، لكن أشر منه مين؟ محمد بن تومر. لكن هل يستطيع واحد من المؤرخين يقول أن محمد بن تومر يعني فعل أشد وأكثر مما فعل الحجاج؟ لا، عشان الحجاج قامع الموالي وقامع التبعية. قال وكان يوضع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرغم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك. وسمى أصحابه الجهمية الموحدين نفاة صفات رب العالمين وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفه من أهل العلم والإيمان، وتسمى بالمهدي المعصوم. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله قال وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن تومر هذا مجلدا في أحكامه وإمامته وما كان في أيامه وكيف تملك بلاد المغرب وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها أحوال برة وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة، وما قتل من الناس وأزهق من الإيه وأزهق من الأنفس. ثم كمان مسألة إنه خرج على الإمام الشرعي بالسيف اللي هو كان علي بن يوسف بن تشكين. خذوا بالكم إخواني عشان بس الإمام الناس بس تبقى فاهمة، نحن لا نبرئ دولة المرابطين إنه ما كان فيها أخطاء، لا كان فيها أخطاء، لكن ما كان فيها أخطاء بهذه الطريقة. وشأن أمة الإسلام دائما أنها بين صليبي يترقب سقوطها، وما بين يهودي يحاول أن ينخر في عظامها، وما بين سبائي يريد لها السقوط وهو عميل، وما بين منافق أخذ الأموال وهو عدو لهذه الدولة ولهذه الملة. فده يعني قال ربنا سبحانه وتعالى في المسلمين، فلا بد أن ينتبه المسلمون لهذه الأمور. طيب، هي كانت عوامل التمكين لدعوة ابن تومر في شخصيته، كانت له شخصية يعني قائدة. هو كان رجل دين جمع ما بين الذكاء والزهد والتبحر في العلم، وجمع العلم من الناس، لكنه طبعا كذب في هذه المسألة. ادعى أنه هو لقي المبارك بن عبد الجبار وهذا لم يحدث، ادعى أنه لقي أبا حامد الغزالي، محمد الغزالي المتوفى 505 عليه رحمة الله، لكن طبعا ابن تومر لم يجتمع به، حتى ابن خلدون وابن الخطيب شككوا في هذا تماما، غير قدراته التنظيمية، غير كمان الصورة التي قدمها لنفسه، غير التدرج والمرحلية في إظهار دعوته، غير أنه هو كمان كان عنده جهاز إعلامي يظهره في أبهى صورة، غير أنه هو ادعى الانتساب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه هو اختار السذج ويعني اختار تجميد الأغمار وكل حدث مع السذج، ودول كانوا القاعدة الشعبية اللي هو اتكأ عليها. ده غير كمان ان كان فيه ضعف في الدولة، وايضا كان عنده عبد المؤمن اللي كان له شخصية قوية، وهذا الرجل استطاع ان يعني يحفظ عليه دعوته. طبعا هذا الرجل غير ان هو ادعى المهدوية، وغير انه ادعى العصمة لنفسه، وغير انه قتل المسلمين، وغير ان هو افسد عقيدة الناس، كان سببا في القضاء على دولة المرابطين، وأيضا كان سببا في القضاء على الوجود الإسلامي في بلاد الأندلس. لحد الدكتور الصلاوي ما قال إن حركة ابن تومر حركة تدميرية عملت على هدم أركان دولة المرابطين. ثم قال فما أفزعهم، أو هكمل لك العبارة، تلك الدولة التي قامت على تعليم الإسلام النقية واتخذت من جهاد النصارى في الأندلس هدفا أسمى لوجودها، فما أفزعهم من مقر حكمه في مراكش إلى الأندلس سوى الغيرة على الإسلام عندما أخذت معاصر المسلمين تتهاوى تحت مطارح ألفونسو الثالث، وبذلك أخروا سقوط الأندلس بيد النصارى عدة قرون. لكن الحقيقة إن وجود ابن تومر أفلج قلوب النصارى الذين أدركوا أن الخلاص من الوجود الإسلامي في الأندلس أضحى وشيكا. طبعا إخواني، دولة المرابطين سواء كان الشيخ عبد الله ياسين، وسواء كان يوسف بن تاشفين، سواء كان ابن عمه اللي هو يعني أنشأ هذه الدولة، هؤلاء نشروا الإسلام في إفريقيا، وهؤلاء أيضا حفظوا على الإسلام وجوده في بلاد الأندلس وأخروا سقوطه عدة قرون. وطبعا كان في مراسلات ما بينهم وبين بنوك المشرق يعتمدون فيها المذهب السني، وأيضا يناصرون فيها خلفاء بني العباس. وطبعا كان الحروب الصليبية في المشرق وحروب الاسترداء في المغرب، وكان يعني بفضل الله تبارك وتعالى معركة الزلاقة قريبة العهد بمعركة حطين، وكان نصرا للإسلام في وقتها. كان اليوسفان قد اجتمعا، يوسف بن تاشفين في بلاد المغرب، ويوسف ابن أيوب اللي هو صلاح الدين في بلاد المشرق، وانتصر المسلمون فغاض هذا الكفار، وعندئذ اتفقوا على أن يخرجوا رجلا مثل ابن تومر الكذاب هذا. طبعا موقف ابن خلدون كان موقفا غير سليم وغير صحيح في ابن تومر هذا، ويمكن كان أستاذنا الدكتور محمد عبد الله عناد كان قد عقب على هذا الأمر وقال إنه ابن خلدون يعني خالفه التوفيق ولم يحالفه في أنه قال إنه ابن تومر هذا هو المهدي، لأنه طبعا الطبيعي إنه هو خالف الأحاديث النبوية، وخالف أيضا كل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من أحاديث في شأن المهدي والظروف والملابسات التي سيظهر فيها، لأن المهدي طبعا بعديه حيكون سيدنا عيسى بن مريم، وبعد كده يأجوج ومأجوج، لم يحدث هذا لا من قريب ولا من بعيد. كده احنا انتهينا من قصة ابن تومر عليه من ربه تبارك وتعالى ما يستحق، وبكده إن شاء الله رب العالمين سنكمل في يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. احنا انتهينا بعرضة بفضل ومنة من الله عز وجل، لكن نكمل بإذن الله يوم السبت، حيكون عندنا أجازة بكرة، هتريحوا مني بكرة إن شاء الله رب العالمين. نشوفكم على خير يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. طيب قلنا لو في حد عنده أسئلة تفضلوا حضراتكم، لو في حد عنده أسئلة ولا أي حاجة ولا تعقيب تفضلوا حضراتكم. هو في ناس زعلت قوي ان انا بقول على الشيعه خنازير وكلاب، في ناس كانت زعلانه قوي ان انا بقول على الشيعه خنازير وكلاب. طيب اليكم قول الخميني في كتابه جنود العقل والجهل، قال رجل في صفحه 309، قال ونحن الان بيتكلم عن الشيعه، بيتكلم عن التباين، قال ونحن الان في درجه الحيوانات ومنزل البهائم، ولا نعرف من حقيقه الايمان بل الاسلام غير الاسم والحرف، ولا نعرف حلاوة الإيمان من هذا المعنى. هو اللي بيقوله هم، بيقول إن هم في درجة الحيوانات. كتاب جنود العقل والجهل للخميني صفحة 309. طيب هروح على ملاذ الأخيار الجزء الثاني صفحة 39، قال وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن معن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له قلت له المرأة ترى الطهرة وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتبصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول. كلب كده لما يجي يبول يروح جنب الشيخ كده ويرفع رجله ويبدأ يتبول. فهو بيقول المرأة تعمل كده. فآدي يعني جعفر الصادق بيقول إن أنتوا كلاب، ما قلناش حاجة من عندنا. طيب الروح المجرد ماذا قال؟ قال مرتين كده. قال عن جماعة اسمهم الرجبيون من أهل الرياضة في شهر رجب، قال أكثر كشفهم أن يروا الرافضة اللي هم الشيعة في صورة الخنازير. وبعد كده قال في صفحة 434 إن عبارة ذلك الرجل الرجبي في مكاشفته كانت مشاهدة الروافض في صورة الكلاب، فغيرها المحدث النوري في نقله إلى صورة الخنازير. ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقبح لأن الكلب يمتلك صفة الافتراس، بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة. ولم نجد أحدا سبق أن ترجم الكلاب إلى الخنازير. طيب نروح على مقتطفات ولائية آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراسان صفحة 38 قال ماشي وإلا فلسنا حتى في مقام كلب مد على أعتاب دارهم ذراعيه وهز أمامهم ذنبه كلا فنحن أقل من كلب وأسوأ. يا صلاة النبي، هذه واحد كمان من عندهم. وقال كمان ماشي وحتى تعبير المتقدم عن هذا الحديث والبحث تبصبص الكلب، قال إذ أننا لم نجتز الامتحان بعد فصاحب الكلب قد يقذف كلبه بألف حجر، تمام، ولكنك تجد الكلب مع ذلك يعود إليه ويتبصبص عند رجليه، ونحن لم نقذف حتى بحجر واحد من هذا البيت حتى يتبين هل سنعود إلى هذا الباب من جديد ونصر على لثم أعتابه، أما المعرفة فلا أثر لها. تمام. بعد كده بيرجع في الهامش بيقول هكذا علمنا أمير المؤمنين وأدبنا، وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رضيت أن يكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونقل عن نصير الدين الطوسي قال يا حسرة على عمر أثنيناه ولم نبلغ في الإدراك والفهم ما يفهمه الكلب. ما قلناش حاجة أخوانا، ما قلناش أي حاجة خالص. طيب كتاب اللي هو بتاع الكشي، قال حدثنا معاوية بن حكيم عن أبي داود المسترق عن عيينة بياع القصب عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو الحسن يعني الأول عليه السلام يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير، حد يسمعنا أحلى تلام للمهيك، تمام، أنت وأصحابك شبه الإيه؟ شبه الحمير. والله انا عايز كمان اقول له كمان يعني تمام دي والله مش عارف، فيعني حتى الكلام في بحار الانوار، حتى الكلام في بحار الايه، في بحار الانوار. قال ابو ابراهيم عليه السلام انما انت واصحابك يا علي اشباه الحمير، اهو ما جبناش حاجه من عندنا، كل من عندهم ومن فمك ادينك ايها البتاع السبعي، ولا ايه؟ هنشيل عن بقى لما نقول عن الناس دي ان هم ايه؟ ان هم كلاب وان هم خلابين، هم اللي قالوا على نفسهم كده على نفسهم حمير كده، وان هم اشباه الايه؟ اشباه الحمير. حاضر حاضر يا استاذ حسين. الكلب لديه صفة الإخلاص، نعم، بس لديه صفة الإخلاص اللي بيأكله وبيشربه بس. صحيح الكلاب أفضل منه يعني. لا 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 يا لا لا يكون الأسوف، لا علي ابنه كان موحدا وكان قائما بالدين وكان محبا لاهل العلم، لا لم يبدل ولم يحرف ولم يغير. لكن الدوله نفسها كانت بتمر باقوال بعض نتيجه انه في التوقيت ده الدوله ما بتستطيعش سلطانها على ما حولها من الدول، وكان في بعض الخلافات الداخليه، وكمان ما كان يحدث في الاندلس، وبرضه الحرب التي ارهقهم بها ابن ثوم وقتها. لكن لا، حتى علي بن يوسف بن تشاتين كان ممن شبه له بالايمان والتقوى، لكن هنات وهنات كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. بص يا شيخ، هو اللي حصل انه ابو بكر اللمتوني هذا كان رجلا مؤمنا موحدا. طبعا شيخه كان الشيخ عبد الله ياسين. هذا الرجل استطاع ان هو يبدا يجمع اهل المغرب، وكان الراجل ده من الملثمين اللي هم زي قبائل الطوارق اللي بعضها في المغرب وبعضها في مالي وبعضها تقريبا على الحدود في الجزائر ربما يعني، ولكن انا اعلم ان هم بعضهم في مالي وبعضهم في المغرب. هذا الرجل احب ان ينشر الاسلام بعد ما بدأ يقيم الدولة في المغرب. وطبعا لما قامت الدولة في المغرب اتفق مع ابن عمه اللي هو يوسف بن تاشاتين انه سيذهب لنشر الاسلام في بلاد افريقيا، وطلق امرأته اللي كانت امرأة جميلة وقال انت لا تتحملين ما سألقاه من الحر والصحراء وشرف العيش هناك، واوصاها ان تتزوج بابن عمه اللي هو يوسف بن تاشاتين. ثم ذهب ومضى لحد الراجل ما رجع. كان يوسف بن تاشاتين عليه رحمه الله قام بتوطيد اركان الدوله ودعائمها، وايضا كان قد انشا مدينه مراكش التي ترونها الان، وطبعا اصبحت حاضره كبرى وحاضره عظمى، ونشر العلم ما بين الناس. وطبعا كمان موضوع الرباط معروف، وموضوع ان هم كانوا يعلمون الناس الاسلام، وكانوا يدخلون الى القبائل الافريقيه يعلمونها الاسلام، ده كله جعل من الدوله تمتد باسم الدين. وطبعا كانوا سنه موالين للخليفه العباسي. لما عاد ابو بكر اللمتوني الى البلاد فوجد انه يوسف بن تاشاتين فعل هذا، فتنازل مختارا عن الحكم وانكر ذاته، وترك هذا حسبه لله تبارك وتعالى، وضرب على يد ابن عمه، ثم عاد مره اخرى الى افريقيا حتى استشهد هناك رحمه الله. بعد كده جه يوسف بن تاشاتين، وطبعا كما تعلمون استغاث به بقى الجماعه اللي هم المعتمد بن عباد وغيره، استغاثوا به من بلاد الاندلس، لان الفونسو وقتها كان يريد ان يسترد الاندلس ويريد ان يسترد اسبانيا والبرتغال من المسلمين. فلما لجأوا اليه، وكانت الكلمه الشهيره لمن اصبح راعي غنم في افريقيا خير لي من ان اصبح راعي خنازير في قشتاله او في صحراء قشتاله كما قال. ثم بعد ذلك جاء يوسف بن تاشاتين وعبر في معركة الزناقة، واستطاع ان هو ينتصر، واستطاع ان هو يمد سلطانه هناك. لما توفي جاء ابنه اللي هو علي بن يوسف بن تاشاتين، وكما قلنا انه كان اميرا محببا الى الناس، لكن طبعا هنات وهنات في بعض الاوقات. فده اللي اعطى محمد بن ثوم هذا بعض القوة انه يقف يقول ان الخمر تباع وان الخنازير يسار بها في الاسواق. وطبعا يعني لو لم يكن عند الرجل دين اللي هو علي بن يوسف بن تاشاتين لكان قد قتل هذا الكذاب الذي لم يلتفت هو الى ما كان يثمره من حب السلطنة وحب الرئاسة. تمام؟ والله تعالى اعلم. طيب اخواننا، ان شاء الله رب العالمين على خير، غدا باذن الله نشوفكم ماشي الحال، نشوفكم بكره ان شاء الله رب العالمين على خير باذن الله تبارك وتعالى. بكره يوم السبت ان شاء الله، نشوفكم يوم السبت باذن الله تبارك وتعالى. دعواتكم الشفاء ودعواتكم للمسلمين في كل مكان، ان يجعل الله سبحانه وتعالى هذا العام عام خير ورخاء علينا، ان ربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين ويهلك اعداءه اعداء الدين، وان يحفظ سبحانه وتعالى المسلمين في المخيمات المسلول والجليل وفي هذا الشتاء الصعب. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.